منتقل كلمة طيبة يقدم
يلا تفضل بسم الله
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله اللهم كن شيخنا والحاضرين. قال الشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة، قال السؤال 77: ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآيات، وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. السؤال 78: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ الجواب: سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان بها إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. السؤال 79: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الآيات.
نعم يا حسد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يتواصل الكلام في قراءتنا والتعليق على أسئلة إعلام السنة المنشورة التي بين فيها الحافظ الحكمي رحمه الله مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآن يتكلم عن الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. بعد أن ذكر الإيمان بالله وملائكته، الآن يذكر الإيمان بالكتب، ثم يتبعه بقية أصول أو أركان الإيمان. الإيمان بالكتب باختصار شديد كما أشار ذلك المصنف، وكلامه واضح عندما ذكر جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالكتب، الكتب السماوية. ومعنى الإيمان بالكتب أن نؤمن، أن تعتقد أيها المسلم، بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله ليبين لعباده الحلال والحرام وما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم لئلا يكون للناس على الله حجة، حتى لا يقول الناس يوم القيامة يا ربنا ما نعلم أن هذا الأمر حلال أن هذا الأمر حرام أو أن هذا واجب أو أن هذا يعني محرم. لئلا يكون للناس على الله حجة ربي تبارك وتعالى ورب العالمين قد أنزل هذه الكتب، وهذه الكتب تكلم الله تبارك وتعالى بها كلاما يليق بجلاله، وهذا الكلام إما سمعه الوحي وهو جبريل عليه السلام، يعني الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام وبلغه جبريل إلى رسل الله وأنبيائه، أو أن يكون الله عز وجل قد كلم رسوله، أي رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلمه الله عز وجل بهذا الوحي من وراء حجاب، من وراء حجاب كما نطق بذلك القرآن الكريم. المهم أن نؤمن بأن هذه الكتب منزلة من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها بل أوكل حفظها إلى البشر إلا القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم بفضل الله عز وجل لأنه هو المهيمن وهو خاتم الكتب، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يتكفل ربنا بحفظه، فحفظ القرآن الكريم من أن تطاله يد التحريف. هناك محاولات لا شك في التاريخ الإسلامي أو في تاريخ الأمة، هناك محاولات من أهل الضلال والزيغ حاولوا أن يطالوا القرآن الكريم بتحريف ولكنهم ما استطاعوا، فالقرآن محفوظ. وأذكر لذلك قصة تحضرني، أن أحد اليهود في زمن دولة من الدول الإسلامية أراد أن يختبر المسلمين، فماذا فعل؟ فأتى بالإنجيل وحرفه، أتى بنسخة الإنجيل وحرفها، ثم ذهب بها إلى النصارى، إلى سوق الوراق، من يشترون ويبيعون في الورق والكتب من النصارى، فعرض هذه النسخة عليهم فتلقفوها، لأن إلى يومنا هذا نسخ الإنجيل كثيرة وغير متوافقة، وهذه معتمدة وهذه معتمدة لأنها طالتها يد التحريف أصلا. ثم ذهب أيضا إلى التوراة وصنع بها ما صنع بالإنجيل، وذهب بها إلى سوق الوراقين من اليهود، رأوها فتلقفوها واشتروها منه، ثم أراد أن يفعل بل فعل الشيء نفسه بالقرآن الكريم، أي حرفه، ثم ذهب بهذه النسخة المحرفة إلى المسلمين في سوق الوراقين، فكل من أخذه رماه في وجهه، فاستغرب بذلك، فبينوا له أن هذا يعني لعب، أنت حرفت القرآن وأنت والتحريف ظاهر فيه، فيقال أن هذا الأمر كان سبب في إسلامه، الله أعلم بهذه القصة. المهم أن القرآن الكريم، طبعا الأمثلة على تحريف القرآن الكريم، يعني محاولات، حتى أصحح العبارة، محاولات، الأمثلة على محاولات أهل البدع والزيغ والضلال والكفر أنهم حاولوا أن يحرفوا القرآن، هذه ثابتة موجودة، حاولوا، بل صنفوا في ذلك كتب ضالة مبتدعة يزعمون أنها آيات حذفت من القرآن الكريم، وهذا كله باطل، فالقرآن الكريم محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو باق إلى قبيل قيام الساعة، فمن علامات الساعة أنه يسرى على القرآن، يسرى على القرآن، فيصبح الناس يفتحون المصحف لا يجدون شيئا، وذلك لأن في آخر الزمان، في آخر الزمان كما تعلمون عندما ينتشر الفساد ويعم الكفر حتى لا يقال الله الله، لا يستحق الناس في ذلك الزمان أن يحملوا وأن يكون هذا القرآن الخالد بين ظهرانيهم، وهذا إذان بقرب قيام الساعة. فالشاهد أن القرآن الكريم لم يحرف كسائر الكتب، لأن الله عز وجل أوكل حفظ بقية الكتب السماوية إلى البشر فحرفوها. أما القرآن الكريم بنص القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك أجمع العلماء علماء الأمة أن من أنكر ليست آية أو كلمة أو سورة، من أنكر حرفا من القرآن الكريم بالزيادة أو النقصان كفر بإجماع المسلمين، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله له. وهناك شبهة أكيد تثار في باب القراءات وغير ذلك، وكلها قد رد عليه أهل العلم وكلها بينوها. اي طبعا هو ولذلك
ما قدر يعني انا صدمت حتى
اي
قالها سهل، لان هي طبعا قالها بس ان عثمان بن عفان رضي الله عنه فرق المصاحف، يعني مصحف لمن فرق المصاحف بالامصار وضع مصحف في انه هو يعني دائما يقولون انه هو اقتصر، وليس ما كان مقتصر. ولذلك لا نجد ايه والذكر والانثى اللي هي صحيح البخاري وابن حجر حتى يقول من اصح الاسانيد رواية الذكر والانثى، لكن ليش ما نجدها بالمصحف؟ يعني عثمان بن عفان لما فرق المصاحف وضع فإن الله الغني الحميد وفإن الله هو الغني الحميد، تجري تحت الأنهار، تجري من تحت الأنهار، هذه ما تحت الرسم، يعني ما في ما تقول والله فتبين وفتثبت بنفس الرسم ما تغير.
صحيح.
لكن لما تقول لي تجري من تحتها الأنهار سورة توبة وتجري تحت الأنهار فرق المصحف. طيب لو كان جائز له أن يقتصر، ليش ما حط والذكر والانثى وما خلق الذكر والانثى؟
صحيح.
إذن في إشكال فيه والذكر والأنثى قالوا منسوخة، ما لو كان لا يحق أن يضعها كان فعلا مثل هذه فرقها في المصاحف لأنه ما تهتم.
صحيح.
فهي هذه الباب هو الوحيد، طبعا هي أحاديث الأحرف السبعة بهالباب هي اللي ممكن تزرع الشك حتى.
لا إن شاء الله ما في شك، هو 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 طبعا لا شك أن مثل هذه التفاصيل ذكرها الشيخ، هذه لا شك تكون متخصصين، لكن الآن المجلس هذا مجلس عام، فالمقصود منه بيان أن القرآن محفوظ، وحتى القراءات المختلفة كلها ثابتة، كلها ثابتة، ولذلك القراءة غير الثابتة غير معتمدة ولا يقرأ بها. فلذلك هذا هو معنى الإيمان بالكتب، أن نؤمن بأن الله عز وجل قد أنزل كتبا يبين فيها الحلال من الحرام وما أوجبه سبحانه وتعالى على عباده لئلا يكون للناس على الله حجة، كما يأتينا أيضا في الإيمان بالرسل، أن الله عز وجل نؤمن بأن الله عز وجل ونعتقد أرسل رسلا من البشر مبشرين ومنذرين ليس لهم شيء من صفات الألوهية أو الربوبية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفقط وظيفتهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يقولوا الناس في ذلك اليوم العظيم ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل جاءكم بشير ونذير. فهذه أيضا يعني الحكمة من إرسال الكتب. طيب، هنا قال المصنف رحمه الله، قرأت عن القرآن ما قرأته؟ يا تفضل. ما منزلت؟
قال المؤلف رحمه الله السؤال 80، ما منزلة القرآن من الكتب المقدسة؟ قال الله تعالى
عندك المقدسة؟ عند المتقدمة تفضل، يعني معنى واحد.
الله عليك. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك.
نعم، لا شك أن منزلة القرآن الكريم ذكرها ربنا تبارك وتعالى فئة واضحة، قرأ أخونا: أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالعبرة ما في كتابنا، العبرة ما جاء في كتابنا في القرآن الكريم، لأن كما قلنا قبل قليل لأن القرآن محفوظ بحفظ الله له بخلاف الكتب السماوية طارت يد التحريف. فما جاء في القرآن الكريم مقدم على ما جاء في الكتب السماوية إن كان مخالفا للقرآن الكريم، وهذا موجود وله أمثلة كثيرة. يعني مثلا من الأمور الخبيثة، الأمور السيئة التي فعلها اليهود وحرفوا التوراة، القصص المذكورة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قصص يعني مشينة تقشعر لها الأبدان لا يقبلها الإنسان على صلحاء الناس بل حتى على أحد المسلمين، فضلا أن يقبلها على أنبياء الله ورسله، يعني لا داعي لذكرك. المهم قصص سيئة فيها سوء خلق وسوء العفو سوء أدب مع أنبياء الله ورسله، يتهمونهم بالأمور المحرمة كالزنا وغير ذلك والعياذ بالله، هذا لا شك أنه باطل. ولذلك قرآننا قد رد مثل هذا الكلام وزكى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمقصود أنه أن العبرة في حال الخلاف، يعني ما بين الكتب السماوية وهي تحديدا التوراة والإنجيل وما بين القرآن الكريم، في حال الخلاف القرآن مهيمنا عليها أو ناسخا لها. أما في حال عدم الخلاف فهنا تأتي مسألة، يعني حكم، يعني يؤخذ مثلا من حكم من التوراة أو ذكر هذا الأمر في شريعتهم ولا يوجد في شرعنا ما يخالفه. هنا يأتي السؤال: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة أصولية خلافية بين العلماء، يعدون الشرع من قبلنا من الأدلة المختلف فيها، لكن على فرض قبولها بشرط ألا تخالف ما في شرعنا، فالقرآن هو المهيمن على الكتب الماضية. نعم.
قال رحمه الله: سؤال 81: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعة: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث.
نعم، هذا هو الواجب تجاه كتاب الله عز وجل كما ذكر المصنف هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. يعني هذا الذي يقرأه أو يتلونه حق تلاوته أن يعملوا بمحكمه وأن يؤمنوا بمتشابهه وأن يحلوا حلاله وأن يحرموا حرامه وأن يتخلقوا بأخلاقه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الخبيرة بأحواله عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان إذا قرأ القرآن الكريم وكما ذكر أهل العلم يعمل بمحكمه، يعني الآيات الواضحة المحكمة يعمل بها، والآيات التي فيها شيء من التشابه شيء من عدم ظهور المعنى له يؤمن بها. يقول ما قاله أهل العلم كل من عند ربنا ويردون علمه إلى قائله سبحانه وتعالى ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتأدبون بآدابه. هكذا يكون تلاوة القرآن حق تلاوته التمسك به، لأنه من تمسك به نجا، نجا في الدنيا وفي الآخرة ونجا حتى في قبره، يكون القرآن أنيسه في قبره. فلذلك التمسك بكتاب الله عز وجل الاعتصام به، عندما تقول معتصم بكتاب الله عز وجل متمسك بكتاب الله عز وجل هذا ليس بس فقط مجرد أقوال، بل لا بد أن يترجم إلى واقع عملي، أن تعمل بأحكامه وإن خالفت هواك وإن خالفت ما تريد وإن خالفت ما عليه الناس، وهذا في كل حال، في حال السلم، في حال الحرب، في حال الإقامة، في حال السفر، في حال المرض، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الفقر. وربما يظهر في مثل أوقات الفتن بشكل كبير، في وقت الفتن ممكن في وقت الرخاء الإنسان يعني يقول هذا الأمر ويدعي أنه متمسك كتاب والسنة، فإذا ما جاءت الفتن نعوذ بالله من الفتن فإنه يضطرب ويبدأ يقدم هواه أو ما عليه الناس على الكتاب والسنة ولا يلتزم بأوامر الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه انحراف وضلال. نعم.
قال رحمه الله السؤال 82 ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ الجواب حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجه والانزجار بزواجه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة.
نعم، طبعا الإنسان لو قرأ القرآن الكريم بدون هذه الأمور، يعني ما لم قرأه مجرد قراءة تلاوة لا يتدبر، دون تدبر، دون تمعن، دون وقوف، هل يؤجر؟ طبعا يؤجر، طبعا يؤجر. ولذلك يعني من مما جرى عليه عمل السلف أنهم يجعلون لأنفسهم ختمات متواصلة، إما عن ظهر قلب وإما تلاوة، ختمات متواصلة يختمون القرآن في أسبوع مثلا أو في شهر مثلا. والأمر ترى ليس بالصعب، يعني كما قال أهل العلم ومن جرب ذلك ليس بالصعب، يعني تختم القرآن في شهر كل يوم جزء، الجزء على أقصى تقدير ثلث ساعة. ولذلك يعني سمعت مرارا أكثر من مرة في الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير يقول في أكثر من محاضرة وهو يتكلم عن هذا الأمر ويتكلم عن حال السلف في ختم القرآن في أسبوع في سبع، فقال هذا الأمر باليسير، قال لو جلس المسلم بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس سيختم القرآن في أسبوع. واضح الكلام؟ وكلنا نجرب هذا الأمر في رمضان، نسأل الله الإخلاص والقبول. فالمقصود الإنسان على ما اعتاد، لكن من غير المقبول لا يعني هذا أنه حرام، أعوذ بالله أن نقول هذا حلال وهذا حرام بغير دليل من الكتاب ولا من السنة، لكن نقول هذا من غير المقبول يقبح بالمسلم أن لا يختم القرآن في شهر، في شهر يعني طوف عليه شهر ما ختم القرآن، أو حول الشهر يعني ربما يوم يشغل يوم كذا، لكن شهر كافي ترى لختم القرآن، والقضية تحتاج كما قلت لك ثلث ساعة، هذا على أقصى تقدير. القراءة المتوسطة تحتاج 20-25 دقيقة، لن تتجاوز ذلك، وربما تكون أقل ليقرأ حجر. الشاهد أن الوقت يسير، فلا تبخل على نفسك أخي في الله من أن تنال هذا الأجر العظيم، لأن انقطاع الصلة بينك وبين القرآن الكريم علامة سوء، وهذه عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن بعض الناس يعتقد، بعض الناس يعتقد أنه يقول فعلت وفعلت 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 ولم أعاقب، لم أعاقب، يظن هذا فقط، ويقصر العقوبة من الله عز وجل على إصابته بمرض أو إصابته بحادث أو افتقاره أو إلى آخره. بل بالعكس، ربما يجد مع كثرة تقصيره، وكلنا ذلك المقصر سواء في وقوعه فيما حرم الله أو في تركه ما أوجب الله عليه، مع هذا يغدق الله عليه بالنعم، وهذا هذه علامة على الاستدراج. إذا وجدت من نفسك، وأن تعلم بنفسك من غيرك والله أعلم بك بنفسك، إذا وجدت من نفسك تقصيرا في جنب الله عز وجل، إما في فعل المحرمات أو المداومة عليه أو في ترك الطاعات، ومع ذلك الله عز وجل يغدق عليك بالنعم، اعلم أن هذا استدراج. نعم 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 نعم، يعني ما شاء الله، يعني كما نقول لا 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 لا، أنا قلت أنا يعني ما يستوي بين هذا وهذا، يعني هو الآن مقصر، مقصر إما فعل المعاصي أو ترك الطاعات، ومع هذا التقصير الله عز وجل يغدق عليه بالنعم، النعم الظاهرة مال ولد، يعني ما شاء الله أموره سالكة، فيعتقد هذا ويختار. وهذا قاله المشركون، هذا قاله المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيغتر بما هو عليه من الحال، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة لما ساق منها كافرا شربة ماء، يعني لو الدنيا تسوى ولها قيمة عند الله عز وجل لما جعل الكافر يشرب، الجنة سلعة الله، لأن سلعة الله غالية، لذلك حرم الجنة على كل كافر، لها قيمة، أما الدنيا ليس لها قيمة، لذلك يعطيها ربنا لمن يحب ومن لا يحب. فإعطاؤك أو حصولك على النعم في الدنيا ليس علامة على محبة الله لك، واضح الكلام؟ ما في علاقة أبداً، بدليل في كل زمان تجد هناك من الناس بلغ بحدهم من الكفر والفجور منتهى، ومع ذلك عندهم من النعم وعندهم من الأموال، كل ذلك استدراج. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالمقصود أنه طبعا لا يعني هذا أيضا، لا يعني هذا أيضا أنه يعني تأخذ المسألة بمفهوم المخالفة، يعني بمعنى أن طالما أنه استقام على أمر الله لا بد أن يفتقر ولا بد أن يكون مبتلى، ليس شرطا. لا تنسى أن البلاء إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر. ونبلوكم بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير. فالنجاة إذا ابتليت بالشر أن تصبر، والنجاة إذا ابتليت بالخير أن تشكر، أن تسخر هذه النعم في طاعة المنعم. والسلامة لا يعدلها شيء، ليس من الحصافة ولا من السنة أصلا ولا من الشرع أن تدعو على نفسك بالابتلاء بالشر، كما هو حال بعض الجهلة من ينتسب إلى الصوفية وغيره، يقول اللهم ابتليني لترى صبري. هذا جهل مطبق، بل سل الله العافية وقل اللهم اجعلني ممن تبتليهم بالنعم فتعينهم على شكرها. أن تنوي أن تستعين بهذه النعم، مال، صحة، أولاد، جاه، كل نعمة، أن تستعين بها على طاعة المنعم، هنا شكرت هذه النعمة وتأخذ المزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالمقصود حتى نذهب بعيدا أن حرمان تلاوة القرآن الكريم وإذا لم يختم، ضابط ذلك إذا تجاوز الشهر ولم تختم القرآن هذا نوع من الحرمان. ناهيك أن بعض الناس ربما يقصر تقصيرا كبيرا في تلاوة القرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم مثلا إذا زاد عنده وقت قبل لا ينام مثلا، شاف الله نفسه في ما تل المصحف وقرأ صفحة صفحتين. لا يا أخي، القرآن أعظم وأجل وأكرم من هذا كله، لابد تجعل له من سنام وقتك، اجعل لك وقتا بعد الفجر بعد العصر أي وقت بعد الظهر أنت أعلم بنفسك، المهم تجعل لك في اليوم ورد جزء من القرآن، كمية محددة يعني، والمفروض ألا تقل عن جزء من القرآن، الجزء المعروف من القرآن حتى تختم في شهر. وإذا اعتدت هذا الأمر ستزيد، تشوف أن الأمر بدأ يسهل عليك، شهر شهرين ثلاثة أربعة سنة، استمر سنتين خليك مستعرفت فلزم. قليل دائم خير من كثير منقطع، خير لك من أن تقرأ جزء في اليوم وتستمر إلى أن تموت 30-40 سنة، خير لك من أن تقرأ 5 أجزاء وشهر وتنقطع. عارف من وقتك أنك هذا اللي تقدر عليه، الحمد لله خلاص جزء من اليوم بالقرآن 20 دقيقة بس، 20 دقيقة لو قرأتها جيت أذان الظهر وصلت السنة الظهر بعد الأذان بقى 15 دقيقة تقرأ لك فيها 3-4 جزء، خلص صلاة الظهر وانت مكانك كمل جزءك 5 دقائق وتستنى توكل على الله. مسألة سهلة بسيطة، لكن خذ نفسك بالعزم، بمعنى اجعل لك وقت، لا تجعلها على قولتهم كيف ما كان، متى ما صار عندك وقت قريت، لا خلاص وقت، بعد الظهر بعد الظهر، بعد العصر بعد العصر، اثبت على هذا الوقت. تجد نفسك سنة سنتين لو أتاك قالك يلا اقرأ أكثر، لا يا أخي خليك اثبت، اثبت ثبت رأس المال، سنة سنة ونص سنتين خليك ثابت حتى تصل لمرحلة تشعر من نفسك أنت خلاص قراءة جزء في اليوم أصبحت عندك كشرب الماء بفضل الله تبارك وتعالى، ثبتت خلاص. هنا ممكن أن تزيد جزء ثاني وهكذا. ومثل ذلك في الحفظ، وليس مطلوب من كل إنسان أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، نعم هو في الجملة حثنا ربنا تبارك وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لا شك ولا ريب، وللحافظ القرآن له ما له كما تعلمون من الفضائل. المقصود الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يكون شيئا في صدره من القرآن الكريم. التلاوة خلاص انتهينا منها، قلنا جزء في اليوم من هذا، من اليوم هذا حاول جزء في اليوم، ثم حاول أن يكون شيء في صدرك من القرآن، حتى من الآن إذا لم تكن حافظا للقرآن بلش تحفظ. ابدأ بقصار الصور، جزء عما جزء تبارك، هكذا إلى أن تحفظ المفصل من قاف إلى الناس، لأن المفصل قد اهتم به العلماء اهتماما خاصا. طبعا سمي المفصل لكثرة فواصله، يعني لقصر سوره، فكثرة فواصله بين السور وبين الآيات، فاهتم أهل العلم اهتماما كبيرا بالمفصل. وهو أيضا أكثر ما يطرق سمعك في الصلوات، فليكن هدفك أن تبدأ بحفظ المفصل 4 أجزاء إن شاء الله يسيرة. الجزء بطبعة الملك فهد 20 صفحة أو 19 صفحة، يعني لو حفظت نصف وجه في اليوم تحتاج شهر ونص. شوف مو كثير ترى، أخذ فيه سنة، 4 أجزاء أخذ فيها سنة، ما في مشكلة ترى. ابدأ، المهم أنك تبدأ، ابدأ بعد سنة تكون حافظ المفصل بركة، وتعيد وتكرر وتعيد وتكرر، وتصلي فيه في الليل وتعيد وتكرر بالنوافل، بركة بركة، وفي صلاتك السرية بركة عظيمة. وبإذن الله إذا حفظت المفصل سيدفعك ذلك إلى حفظ المزيد. ولا تعتذر بكبر السن أخي الحبيب، ذكر أهل العلم والمتخصصون يقولون الذاكرة واحدة، لكن الصغير يحفظ أسرع من الكبير، لأن الصغير ذهنه صافي، الذهن صافي بس مو قوة الذاكرة، لكن الكبير وراء مشاغل وراء بيت وفكر بعيال، فذهنه متشرد لكن يستطيع بإذن الله عز وجل. واستعن بالله ولا تعجز. فالمقصود أنه يحرص الإنسان على تلاوة كتاب الله. وختم القرآن الحمد لله. شوف شيخ حيذكر حادثة عملية، يقول في الحلقة هنا أحد الأخوة يقول دخل معنا فقط يريد أن يحفظ الزهروين آل عمران والبقرة، ثم يقول سبحان الله أتم حفظ الكتاب كتاب الله عز وجل كاملا. سماع كامل ما شاء الله تبارك، يعني حفظ متين يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله صلى الله من فضله. نعم.
قال رحمه الله السؤال 83، ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتري باللسان وحفظ بالبنان وسمع بالآذان وأبصرته العيان، لا يخرجه ذلك من كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف، والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوقة فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا، ليس له شيء من أحكام الإسلام.
نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهو ما حكم من قال بخلق القرآن؟ هذه مسألة وهي قضية تعلمون قديمة في زمان الإمام أحمد عندما خرجت الجهمية والمعتزلة، هؤلاء أفراخ الفلاسفة الذين أتوا بهذه الصفصطة، ومعنى الصفصطة الكلام الذي لا معنى له، صفصطة كلام لا معنى له، فقالوا والعياذ بالله بأن كلام الله مخلوق أو بأن القرآن مخلوق. فاعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم أنه كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به بصوت وحرف، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وأسمعه جبريل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. كل هذا التعريف الطويل وضعه أهل السنة والجماعة لأن كل جملة فيه ترد على أهل البدع. فعندما قالوا القرآن هو كلام الله، لأن هناك من أهل البدع من يقول هو ليس بكلام الله، ثم قالوا غير مخلوق، لأن من أهل البدع من يقول هو كلام الله ولكنه مخلوق، ثم قالوا هو كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به بصوت وحرف. لماذا قالوا هذه؟ لأن هناك من أهل البدع من يقول بأن كلام الله نفسي. شوف كلام يعني عليه ظاهر الابتداع، من أين أتيتم بنفسي؟ هم أقحموا أنفسهم بهذه المزالق لأنهم انحرفوا عن نصوص الكتاب والسنة. نصوص الكتاب والسنة واضحة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مضاف ومضاف إليه، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كلام واضح. فش الداعي يقول كلام نفسي وكلام غير نفسي؟ فعندما قالوا هذا الكلام وانتشر، اضطر أهل السنة والجماعة أن يضعوا هذا في تعريفهم للرد على هؤلاء، لأن الذين قالوا كلام نفسي وهم الأشاعرة، الذين قالوا كلام نفسي نهاية كلامهم أنهم يرجعون إلى كلام المعتزلة أن القرآن مخلوق. فالقرآن غير مخلوق، القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. كيف يكون مخلوق؟ هل تستطيع أن تقول سمع الله مخلوق؟ أعوذ بالله. بصر الله مخلوق؟ أعوذ بالله. هذا كفر، لأنك جعلت صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر، لأن هذا لن ينتهي، سيصل الأمر بقائل هذه الكلمة والعياذ بالله إلى أن الله مخلوق. تعالى الله عما يقول الكافر علوا كبيرا، وهو الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد، الفرد الصمد سبحانه وتعالى، هو رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في آية الزمر. المقصود أنه كل هذا كلام مبتدع. فالقرآن كلام الله، المصحف كأوراق وكمداد كحبر وكألوان هذا مخلوق لا شك، كأوراق وكحبر كمداد هذا مخلوق أكيد أكيد، لكن فرق بين كما ذكر هنا المصنف، قال: فالأنامل والمداد يعني الحبر والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق. قال: فالألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. يعني أنا لما كتبت المصحف أناملي ويدي التي كتبت والحبر اللي استخدمته والأوراق الموجودة هذا كله مخلوق، لكن المكتوب وهو كلام الله غير مخلوق. عندما أتلو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لساني وصوتي هذا مخلوق، لكن المتلو غير مخلوق وهو كلام الله. ما حفظ في الصدر من القرآن الكريم، الصدر مخلوق لأن صدر مخلوق أصلا، لكن المحفوظ هو كلام الله. إذا نفرق، هذا تفريق واضح. يعني انظروا إلى أين بلغ الحد بأهل السنة والجماعة في التنزل في النقاش إلى أمور أوضح من الواضح، لكنهم اضطروا عليهم رحمة الله ردا على أهل البدع. القضية واضحة، ولذلك ما استشكل هذا الأمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل لم يستشكله الأعراب الذين ربما لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن استشكله من يزعم أنه من أهل العلم. لكن عندما تتلمذ على كتب أهل الكلام وكتب الفلاسفة وكتب أهل البدع، كانت النتيجة به أن انحرف في هذا الفهم، فاضطر أهل السنة أن يتنزلوا في الرد كأنك تعلم طفل وتقول ترى الأوراق غير مخلوقة. أكيد غير مخلوقة، العفو مخلوقة، لكن ترى المكتوب شيء وكلام الله، الصوت ترى مخلوق لأن صادر من عبد وعلى عبد كله مخلوق، لكن المسموع هو كلام الله. يعني أمور توضحها يعني بشكل بسيط سبحان الله ليفهم هؤلاء الذين ضلوا السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله السؤال 84: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ الجواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفته فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
نعم، وهذا مرة معنا عندما كان يتكلم المصنف عن توحيد الأسماء والصفات، أن صفات الله عز وجل في الجملة، ونذكر ذلك باختصار، تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى لا يزال ربنا ولم يزل متصفا بها، لا تنفك عنه في أي لحظة، كالعلم كالسمع كالبصر كالقدرة كالحياة، هذه صفات ذاتية ملازمة له سبحانه وتعالى. وهناك صفات فعلية، يعني إذا أراد الله أن يتصف بها اتصف بها، ليس في كل وقت متصف ربنا بها، كصفة النزول، كصفة المجيء، كصفة الضحك، كصفة الغضب، هذه مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار أصل الصفة أن ربنا لا يزال ولم يزل متكلما، وصفة فعلية أي مرتبطة بمشيئته كاعتبار أحد الكلام. فكلامه ربنا تبارك وتعالى لموسى عليه السلام يختلف عن كلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم، يختلف عن كلامه لآدم، يختلف عن كلامه لجبريل عليه السلام، فهي صفة ذاتية من وجه وصفة فعلية باعتبار أحد الكلام. نعم.
الجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان. فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من
الجهمية. هذه كلمة مهمة جدا من الإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد كما تعلمون هو فارس هذا الميدان، وهو الذي رفع اللواء لواء أهل السنة والجماعة. وفي هذه المحنة محنة القول بخلق القرآن كما تعلمون في زمان الدولة العباسية، عندما خرجت هذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، تعلمون الناس انقسموا إلى قسمين، إلى مبتدعة قالوا بأن القرآن مخلوق وهم الجهمية ومن دار في فلكهم، وأهل السنة وهم السواد الأعظم من هذه الأمة الذين ثبتوا واعتصموا بالكتاب والسنة، فقالوا إن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته وهو غير مخلوق. جاءت طائفة ثالثة توقفوا وقالوا يا جماعة الخير إبا ما لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نقول الله أعلم، نتوقف. يسمون بالواقفة لأنهم توقفوا. قد يقول قائل، يقول والله يا أخي ذولا هما صراحة أهل الصلاح، شلون بالنجرة؟ ها شلون بالنجرة يا أخي؟ لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، يا زينهم. قال لك يا أخي إحنا نقول الله أعلم. هذا الذي يسميه أهل العلم الورع البارد، ورع بس بارد ما له معنى، لأن هم قالوا هذا الكلام من باب الورع، ما بدي يشوف المشكلة. يعني هذا مثل اللي يقول، مثل اللي يقول يا أخي الناس الآن هذول يقولون الأغاني حرام وهذول يقولون الأغاني مو حرام، يا أخي ما نبندش في المشكلة هذه، نقول إحنا وسط، الأغاني الخفيفة أم كلثوم عبد الحليم هذه الموسيقى الهادية هذه طيبة زين حلوة توسط. يعني مثال آخر، واحد يقول يا أخي لابد من الحجاب والستر الكامل، وطرف آخر يقول يا أخي افتحها بحري لتخرج المرأة بما شاءت. لا وسط، حجاب وبنطرون وشيء ضيج وهذا ماشي أمورها. المقصود أن ليس كل قول توسط بين قولين يعتبر هو القول الوسط، عرفت كيف؟ ليس كل قول توسط بين قولين يعتبر هو القول الوسط، بل قد يكون هو قول منحرف كالمثالين الذين ذكرتهما لكم الآن. لا يا حبيبي، أنت معهم اللي تقول محمد عبد الوهاب يعني أغاني عبد الحليم وعبد الوهاب، لا معهم وعلى كيفك طلع هذه من هذه، وكذلك من قلت بأن الحجاب وياهم، ما في يا حجاب يا تبرج، لكن حجاب متبرج هذه من كيسك. فبل قد يكون هذا القائل أشر من الطرف المتطرف، يعني هذاك اللي قال لك والله تخرج المرأة سفور غلط، مو صح غلط، بس هذا خطأه ظاهر للناس، واضح الكلام؟ لكن هذا الذي يزعم أنه توسط هو دس السم في العسل من حيث لا يعلم، هذا من باب إحسان الظن به. ولذلك تشوف أنت الآن تأتي لهذه مثلا المتبرجة، صلى الله عليه وسلم جميع نساء المسلمين، وربما تكون منكسرة تقول والله مقصر أنا، الله أن يهديني. لكن هذه التي تحجبت بحجاب مهجن، حجاب متبرج، حجاب يحتاج إلى حجاب، هذه قد تقول لك لا يا أخي أنا هذا الحجاب الصحيح، لأنه قد لبس عليه تعتقد أن ما هي عليه صحيح ووسط. طيب الواقفة ما قاله الإمام أحمد، قال يناصحون يبين لهم الحق، فإن رجعوا بها ونعمت، وإلا قال فهم شر من الجهمية، لأن الجهمية واضحون، قال لك القرآن مخلوق غلط كفر، لكنهم واضحون، لكن هذا الذي توقف يلبس على الناس. لا المفوضة شبيههم، بس المفوضة لا، المفوضة أمر آخر، المفوضة أعم، المفوضة في باب الأسماء والصفات بشكل عام، قالوا الله أعلم بمراده في كل شيء، عرفت كيف؟ لكنهم بالضبط، لكنهم هم يعني مفوضة في جزء معين، في صفة معينة. وهذا فلذلك الذي أريد أن أقوله أخواني أنه وربما تجعل هذه قاعدة أو ضابط في هذا الباب أو في كل باب، لا يحسن ولا يجوز التوقف في أمر لا يسعك فيه التوقف. يعني مثال، نظرا مثال من الواقع، ما حصل في الكويت مثلا أيام المظاهرات وأيام الاعتصامات وأيام وأيام وأيام، بعض الناس من الدعاة قد توقف. ليش تتوقف يا أخي؟ لماذا لا تنكر وتبين بأن هذا حرام وهذا ما يجوز وهذا فيه شق، يعني في شق عصا الطاعة ودعوة للفتنة؟ لماذا؟ لا يا أخي لأن فيهم فلان وفلان فيتوقف. هذا التوقف لا مسوغ له، واضح؟ توقف لا مسوغ له، لأنك توقفت في مقام يلزمك فيه الكلام وعدم السكوت. نعم ربما لا يجب عليك باعتبار حالك أو كذا أنك تخرج تتكلم، كفيت المؤن بغيرك، لكن أن تسأل وتكون في مكان يجب عليك أن تبين فيه، تقول أوقف، أقف. كيف تقف؟ وقوفك هذا يغرر عامة الناس ويلبس عليهم الأمر، لأنهم يغترون بما أنت عليه من صلاح ودين في الظاهر. لا يا أخي تتكلم، يعني لن نكون أورع من الإمام أحمد عليه رحمة الله ونزكيه على الله، ومعروف ورع الإمام أحمد، معروف إيش ورع الإمام أحمد، يمتنع عن الكثير من المباحات خشية أن يقع في المحظور، يمتنع أن يأكل من خبز ولده صالح الذي كان جارا له. لماذا؟ لأن ابنه صالح كان يقبل الهدايا من السلطان. شوف هذا وين؟ فلا تقول لي هذا الورع ونزكيه على الله، ومع ذلك ما وقف. كان قال محمد والله أخي وراء وأنت تكلم نفسي، الله أعلم كحل واقفة أبدا، لأنك أنت قدوة، إذا وقفت من الذي يرشد الناس؟ فلا يسعك الوقوف في مقام يجب عليك فيه البيان. نعم حتى نختم.
قال المؤلف رحمه الله سؤال 86، ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
نعم هذه من الألفاظ المشكلة، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق، لأن هذا اللفظ عندما أقرأ القرآن الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا اللفظ الآن يشمل أمرين، يشمل الصوت ويشمل المتلو به، فالصوت مخلوق لأنه صدر من مخلوق، وأما المتلو وهو كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق. فلا تعمم تقول، وهذه أصلا كلمة مبتدعة أنكرها السلف لأنها تحتمل معنى باطل، معنى حق ومعنى باطل، فالقاعدة عندهم أنهم يبتعدون عن كل ما من شأنه يوقع الإشكال وسوء الفهم، كما قال الله عز وجل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كل لفظ مشكل ابتعد عنه لئلا يوقع الإشكال في ذهني السامع. نعم الله أعلم.